أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل.
قال: ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحدس قضايا كثيرة قد لا يمكنه إقامة البرهان عليها ولا يمكنه الشك فيها، كما لا يسعه أن يشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين إلا أن يرشد الطالب إلى الطريق التي سلكها. مثلا أنا وصلت إلى هذه المرحلة أنه إذا طرحت مسألة في المنطق مثلا في الفلسفة قد لا يكون عندي دليل برهان حاضر، ولكن أحدث مباشرة أنتقل من المجهول إلى المعلوم. هذا معنى الحدس، الانتقال من المجهول إلى المعلوم. كيف أقول طريقتي أو أشعر أن الذي أوصلني إلى هذا كثرة انشغالي، مثل حتى قضية السياقة مثلا، الإنسان في بداية أمره يكون متلكئا، ثم بعد ذلك تجد أنه ينعطف انعطافات جدا دقيقة. لولا أنه انعطف هذا السائق بهذه اللحظة وإلا لانقلب وإلى آخره، أصابه ما أصابه. يصبح يمارس السياق بكل لياقة ومهارة وهو في غفلة، وهو ماذا؟ غير ملتفت. لذلك يقول: إلا أن يرشد الطالب إلى الطريق التي سلكه، فإن استطاع الطالب بنفسه سلوك الطريق قد يفضيه إلى الاعتقاد إذا كان ذا قوة ذهنية وصفاء نفس. إذن أهل الحدس أناس خاصون، ليس كل إنسان يصل إلى هذا المقام، يحتاج إلى أرضية خاصة، ذهنية خاصة، وقد تكون موهوبة وقد تكون مكتسبة. الإنسان، كثير من الناس، يروى عن بعض العلماء أنه كان يذهب إلى الدرس وأحيانا لا يعرف كيف يرجع إلى البيت لهذه الدرجة. يقال أنه تنبه في لأمر أو إلى آخره، ثم اشتغل على نفسه حتى أنه لما زفت له زوجته انشغل عنه، وكانت تشغله قضية والعروس في مخدعها وهو جالس يتأمل. فيقال أنه خرج لكي يتوضأ، فجاءت هذه المرأة وهي ابنة عالم كانت، قرأت المسألة ففهمتها وكتبت له الحل، فلما رجع قرأ الحل فاستجاده وذهب إلى أمره بعد ذلك. أو غير ذلك من العلماء، أن بعضهم ترك الدرس في النجف ولم يحصل شيئا، فمر على بئر وقد أثر فيه الحبل، أثر فيه صخرة، قال هذا يعني الحبل لم يؤثر للوهلة الأولى، بل ماذا؟ على الاستمرار والمداومة والمثابرة، فرجع وصار من العلماء المعروفين. قال: إذا كان ذا قوة ذهنية وصفاء نفس، فلذلك لو جحد مثل هذه القضايا جاحد فإن الحادث يعجز عن إثباتها له على سبيل المذاكرة والمباحثة والدليل والتلقين، ما لم يحصل للجاحد نفس الطريق إلى الحادث. وكذلك المجربات والمتواترات لا يمكن إثباتها بالمذاكرة والتلقين ما لم يحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربة وللمتيقن بالخبر من التواتر. ولهذا يختلف الناس في الحدسيات، ولهذا هذا منشأ ماذا؟ الاختلاف في الحدسيات والمجربات والمتواترات، وإن كانت كلها ماذا؟ من أقسام البديهيات. اختلاف الناس في أمر بديهي لا يخرجه عن البداهة. وليس كذلك الأوليات، الأوليات مما لا يختلف فيها الناس، فإن الناس في اليقين بها بالأوليات شرع، شرع أتصور ليس شرع، عندكم شرع؟ أتصور شرع سواء، شرع وسواء سواء في المعنى، شرع عندكم؟ شرع نعم، هو شرع وسواء سواء في المعنى أيضا. بالأمس كنا تعرضنا لهذه في وسط الدرس، في بعد الدرس، إلى لامية العرب. هنا في لامية العجم للطغراء، عندنا لامية العرب، لعلنا بالأمس أثناء الدرس أم بعده، بعده لامية العرب للشنفرة، شاعر جاهلي وتسمى بنشيد الصحراء. وجاء في لامية العجم مطلعها يقول: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. إلى أن يقول: مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع، مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع،
سواء
مجدي وشرفي لم يتغير في الأول وفي الآن، مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع. ما الدليل على ذلك؟ فالشمس رأد الضحى كالشمس لدى الطفل. الشمس هي الشمس في الصباح وعند الغروب، فالشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل. لذلك شرع يعني سواء ومتساوون. وكذلك المحسوسات عند من كانوا صحيحي الحواس. إذن أمور لا يختلف فيها، الأوليات وكذلك المحسوسات، لكن عند من كانوا صحيحي الحواس. ومثلها الفطريات الآتي ذكرها. الفطريات وهي القضايا التي قياساتها معها، أي أن العقل لا يصدق بها بمجرد طرفيها كما هو حال الأوليات. الأوليات ماذا؟ يصدق ويقع الإذعان بها بمجرد أن نتصور الطرفين كما تقدم، بل لا بد لها من وسط، إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب ويغيب، إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب أي يغيب عن الذهن حتى يحتاج إلى طلب وفكر وعمل عقلي، عملية عقلية. فكلما أحضر المطلوب المجهول في الذهن حضر التصديق به. لماذا؟ لحضور الوسط معه. وبالتالي ليس كل ما له قياس كما ذكرنا، هذا ليس كل ما له قياس يكون نظريا، بل الذي يكون نظريا هو من لا ما له قياس غائب وذاهب عن الذهن، يحتاج لإحضاره إلى الذهن إلى مؤونة وعمل عقلي. وليس الأمر كذلك بالنسبة للفطريات. مثل حكمنا بأن الاثنين خمس العشرة، فإن هذا حكم بديهي، إلا أنه معلوم بوسط. لماذا بوسط؟ بوسط يعني عندنا حد أوسط، حد أوسط يعني عندنا قياس، حد أوسط يعني ماذا؟ عندنا قياس، لأن الحد الأوسط كما تقدم وظيفته ثبوت، أنه هو سبب ثبوت الأكبر للأصغر. إذن هناك ماذا؟ قياس. إذن هناك صغرى وكبرى. لأن الاثنين، يقول هكذا القياس، هكذا الاثنان عدد، الاثنان على الأصغر، الاثنان عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة تساوي كل واحد منها ماذا؟ يساوي. متفقين؟ الاثنان هذا الأصغر عدد انقسم إلى ماذا؟ الاثنان عدد، الاثنان عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أمثاله مثلا، وكل عدد تنقسم العشرة إلى هكذا هكذا قسمة فهو ماذا؟ خمس. إذن الاثنان ماذا؟ خمس العشرة. هذا قياس من الشكل الأول. الاثنان لأن الاثنين هذا الأصغر اثنان عدد قد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منها يساوي كل واحد منها. هذه الصورة. وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منها يساويه فهو ماذا؟ خمس ذلك العدد. إذن ماذا؟ الاثنان خمس العشرة. ومثل هذا القياس حاضر في الذهن لا يحتاج إلى كسب ونظر. ومثل هذا القياس يجري في كل نسبة عدد. ومثل هذا القياس يجري يعني يكون حاضرا يجري في كل نسبة عدد إلى آخر غير أن هذه النسبة غير أن هذه النسب يختلف بعضها عن بعض في سرعة مبادرة الذهن إلى المطلوب وعدمها لسببين. أنت الآن إذا قلت الاثنان ربع الثمانية مباشرة ماذا؟ تسارع إلى التصديق. أما كلما ازداد العدد فإنك ماذا؟ تبطئ في التصديق. التفجين. وهذا لا يخدش ماذا؟ لا يخدش ببداهة الفطريات. لذلك يقول غير أن هذه النسب يختلف بعضها عن بعض في سرعة مبادرة الذهن إلى المطلوب وعدمها لسببين. السبب الأول بسبب قلة الأعداد فإن قلة الأعداد سبب ماذا؟ سرعة مبادرة الذهن إلى المطلوب. وزيادة الأعداد سبب ماذا؟ للبطء. هذا سبب. سبب آخر أو بسبب عادة الإنسان على التفكير فيها وعدمه. الآن نحن ماذا؟ لنفرض أننا درسنا الرياضيات سابقا ولكننا في شغل وانصراف عن الرياضيات. فلذلك إذا طرحت معادلة حتى لو كانت شبه بديهية نجد أننا لا ننتقل. إن انتقلنا فإنما يكون انتقالنا بطيئا. لماذا؟ بطئنا لا يؤثر على بداهتها. متفقين؟ لماذا؟ ما هو سبب بطئنا؟ لأننا لسنا مهتمين. لسنا ماذا؟ مهتمين. أما الرياضي المنشغل في الرياضيات دائما مباشرة يسارع ذهنه للتصديق بالنسبة ما بين عدد وآخر حتى وإن كان ماذا؟ زائدا. واضح إن شاء الله. فإنك وهو مثل للسبب الأول ولم يمثل للسبب الثاني. فإنك ترى الفرق واضحا في سرعة انتقال الذهن بين نسبة 2 إلى 4 وبين نسبة 3 إلى 26 مع أن النسبة ماذا؟ واحدة. 2 نصف الأربعة. ما هي النسبة ما بين 2 والأربعة؟ نصف. وما هي النسبة ما بين 13 و 26؟ لكن انتقالك إلى معرفة النسبة الأولى أسرع من مع أنها نفس النسبة وهي النصف. مع أن النسبة واحدة وهي النصف أو بين 3 إلى 12 الربع وبين 17 و 68 مع أن النسبة واحدة وهي الربع وهكذا. واضح إن شاء الله. قال تمرينات. أنا الأوراق لم أهيئها التي نقرأ منها عدد. قال بين تمرينات وهي التمرينات الوحيدة في الجزء الثالث بخلاف الجزء الثاني. الجزء الثاني كان غزير التمرينات وكذلك الأول. بين أي قسم من البديهيات الست يشترك في معرفتها جميع الناس وأي قسم منها يجوز أن يختلف في معرفتها الناس. هذا ما قرأناه قبل الفطريات. قال وقت
ليس كذلك.
نعم ولهذا يختلف الناس في الحدسيات والمجربات والمتواترات، وليس كذلك الأوليات وكذلك المحسوسات ومثلها الفطريات. إذن ثلاثة يختلف فيها الناس، وهي ماذا؟
حدسيات.
الحدسيات والمجربات والمتواترات، وثلاثة لا يختلف فيها الناس بل هم شرع سواء كما عبر، وهي الأوليات والفطريات وماذا؟ والمحسوسات. إذن بين أي قسم من البديهيات الست يشترك في معرفتها جميع الناس، وأي قسم منها يجوز أن يختلف في معرفتها الناس. ثانيا، هل يضر في بداهة الشيء أن يجهله بعض الناس؟
لا.
لماذا؟ لأن البداهة ليست علة تامة للعلم والحضور، وذلك لأنه ذكر في الجزء الأول أن هناك أسباب توجه. الخلل ليس في بداهة البديهي، وإنما الخلل ماذا؟ في القابل. أنا عندي مشكل، أنا غفلت، أنا اعترضتني شبهة، كالشبهة التي مر ذكرها، الموجود ليس بموجود، أو مثلا لشبهة، لخلل نفسي، لخلل بدني، إلى آخره. قال هل يضر في بداهة الشيء أن يجهله بعض الناس، ولماذا؟ راجع بحث البديهي في الجزء الأول، لا سيما أسباب التوجه. ثالثا، نحن ماذا قلنا هنا؟ لا يضر ببداهة البديهي جهله وعدم العلم به، إذ ليست البداهة علة تامة للحصول في الذهن، وإنما هي مقتضى، إذ قد يوجد ما يحول دون حصولها، حصول الأمر البديهي، وذلك لعدم توفر سبب من أسباب التوجه المذكورة، وذلك لما قال صاحب الشمسية. نحن هذا وقفنا عنده أيضا، هناك صاحب الشمسية في يبحث أنه ليس كل علومنا نظرية وليس كل علومنا بديهية، لو كانت كل علومنا نظرية للزم الدور أو التسلسل، ولو كانت، قال هكذا، ولو كانت كل علومنا ضرورية بديهية لما جهلنا شيئا، لكانت كل العلوم حاضرة لدينا، والتالي باطل. ما الدليل على بطلان التالي الوجدان؟ علم حضوري، نعرف أننا ماذا؟ ليس كل العلوم حاصلة لنا، مرتفتين. هنا أشكل عليه، قال نعم التالي باطل، لكن نمنع الملازمة. لا ملازمة ما بين بداهة شيء وحصوله، يعني بعبارة أخرى ليس كل ما كان الشيء بديهيا كان حاضرا. البداهة لا تستلزم الحضور، وإنما البداهة تقتضي الحضور، لأنه قد يمنع مانع، متفقين إن شاء الله. لذلك يقول هذا، على كل حال أشير إليه. ثالثا، ارجع إلى ما ذكرناه في الجزء الأول من أسباب التوجه لمعرفة البديهي، وبين حاجة كل قسم من البديهيات الست إلى أي سبب منها، ضع ذلك في جدول كما ذكرنا هذا. مثلا أسباب التوجه المذكورة في محلها، وهي الانتباه وسلامة الحواس وسلامة الذهن وفقدان الشبهة، وعملية غير عقلية، عملية ماذا؟ غير عقلية. الأولية تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى سلامة حواس، وتحتاج إلى سلامة ذهن، وكذلك فقدان شبهة وعملية غير عقلية. المشاهدات تحتاج إلى انتباه، وتحتاج إلى انتباه. أنت إذا كررت المشاهدة من دون التفات وانتباه لا معنى لهذا العمل. وكذلك سلامة الحواس، يعني التجربة تقام على أمور محسوسة، إما مبصرة وإما مذوقة وإما مشمومة وإما ملموسة، فلا بد أن من سلامة الحس. ولذلك قالوا من فقد حسا فقد فقد علما. إذن المشاهدات تحتاج إلى انتباه وسلامة حواس وسلامة ذهن أيضا. التجربيات كذلك، تحتاج التجربيات أيضا ماذا؟ إلى انتباه وسلامة الحواس، وكذلك سلامة الذهن، وكذلك المتواترات، تحتاج إلى الأمور الثلاثة، والحدسيات والفطريات كلها تحتاج إلى الأمور الثلاثة الأولى. رابعا، عين كل مثال من الأمثلة الآتية أنه من أي الأقسام الست، وهي ألف إن لكل معلول علة، من أي شيء؟ من الأوليات. بمجرد أن نتصور معنى المعلول فإننا ماذا؟ والعلة، فإننا نذعن بأنه لا بد للمعلول من علتين. باء، لا يختلف المعلول عن العلة، لا يتخلف عفوا المعلول عن علته التامة طبعا، أيضا ماذا؟ من الأوليات. بمجرد أن نفهم ما معنى المعلول وما معنى العلة نذعن بأنه لا يتخلف ولا يختلف أيضا للمسانخة. جيم، يستحيل تقدم المعلول على العلة، أيضا ماذا؟ من الأوليات، أيضا بمجرد التصور يكفي. وكذلك يستحيل تقدم الشيء على نفسه، هذا أيضا ماذا؟ من الأوليات. بمجرد أن نتصور هذا الأمر نذعن بأنه يمتنع ذلك. الضدان لا يجتمعان، أيضا من أي الأوليات. الظرف أوسع من المظروف، أيضا بمجرد أن نتصور الظرف والمظروف نذعن بأن الظرف نعم أوسع من المظروف. الصلاة واجبة في الإسلام، متواترات وليست من الأوليات. السماء فوقنا والأرض تحتنا، حسيات. إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، ماذا؟ أوليات. الثلاثة لا تنقسم بمتساويين، ماذا قلنا؟ الثلاثة لا تنقسم ماذا؟ بمتساويين، ماذا أشرنا؟ الحسيات أم ماذا؟
فطريات.
نعم الفطريات. انتفاء الملزوم، انتفاء الملزوم لا يلزم منه انتفاء اللازم، لكونه لجواز كون الملزوم أعم، وإذا انتفى الأعم لا يلزم من انتفاء انتفاء الملزوم لا يلزم منه انتفاء اللازم، لجواز ماذا؟ كونه عائد على أي شيء؟
ملزوم
اللازم، لجواز كون اللازم أعم، وإذا كان اللازم أعم فيكون الملزوم أخص، وإذا انتفى الملزوم الذي هو الأخص لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء ماذا؟ الأعم، أيضا من الأوليات. نقيضا المتساويين متساويان، أيضا ماذا؟ من الفطريات. هذا واضح إن شاء الله. خامسا، يقول المنطقيون إن إنتاج الشكل الأول بديهي، فمن أي البديهيات هو؟ ماذا قلنا؟ إنتاج الشكل الأول بديهي أولي، إذ يستحيل الاستدلال على إنتاجه. وقد سمعت من خلال قصة ظريفة أن الاستدلال على عدم إنتاجه إنما يقوم عليه، قصة ذكرناها في الدروس السابقة أيضا، قصة الملا إسماعيل أو خليل الذي كان يستدل على عقم الشكل الأول بالشكل الأول. الشكل الأول يلزم منه الدور، وكل ما يلزم منه الدور ماذا؟ محال. إذن الشكل الأول محال. إذن السادس، بنى علماء الرياضيات جميع براهينهم على مبادئ بسيطة يدركها العقل لأول وهلة يسمونها البديهيات. نذكر بعضها فبين أنها من أي أقسام البديهيات. الست، إذا أضفنا أشياء متساوية إلى أخرى متساوية كانت النتائج ماذا؟ متساوية. يقول كل الأمور المذكورة تندرج تحت الفطريات التي تكون قياساتها معها. وإذا أضفنا أشياء متساوية إلى أخرى متساوية كانت النتائج متساوية فطرية. وإذا طرحنا أشياء متساوية من أخرى متساوية كانت البواقي أيضا ماذا؟ متساوية
فطرية.
مثلا إذا أضفنا أشياء متساوية، إذا قلنا اثنان زائد اثنان يساوي واحد زائد ثلاثة، هذه أشياء ماذا؟ متساوية. إذا أضفنا أربعة إلى الأول وأربعة إلى الثاني متساوي. اثنان زائد اثنان يساوي واحد زائد ثلاثة، إذا طرحنا اثنين من هنا واثنين من هنا أيضا النتيجة ماذا؟ متساوية. المضاعفات الواحدة للأشياء المتساوية تكون أيضا ماذا؟ متساوية. فإن كان شيئان متساويين كان ثلاثة أمثال أحدهما مساوياً ثلاثة أمثال الآخر. أيضا مثلا إذا كان عندنا أربعة، نفس المثال اثنان زائد اثنان يساوي واحد زائد ثلاثة، لو ضاعفنا مثلا، لو مثلا أضفنا ثلاثة أمثال الطرف الأول وثلاثة أمثال الطرف ماذا؟ الثاني، تكون النتيجة يعني لو ضربنا الطرف الأول بثلاثة والطرف الثاني ماذا؟ بثلاثة، كانت النتيجة اثنا عشر واثنا عشر. هنا المضاعفات يعني الضرب، لو ضربنا الطرفين المتساويين بعدد واحد. ذاك يقول إذا انقسم كل من الأشياء المتساوية على عدد واحد، مثلا ستة زائد ستة يساوي مثلا أربعة زائد ثمانية، لو قسمنا الطرفين على ثلاثة، ستة زائد ستة اثناعش يساوي أربعة زائد ثمانية اثناعش، لو قسمنا الطرفين على ثلاثة مثلا النتيجة أربعة يساوي أربعة. الأشياء التي يمكن أن ينطبق كل منها على الآخر انطباقا تاما فهي متساوية أيضا. راجع بحث البديهيات المنطقية إلى آخره. واضح إن شاء الله. قال المضمونات مأخوذة من الظن، أيضا يشير إلى أن الظن عندنا معنيان للظن، الظن بالمعنى الأعم وهو المعنى اللغوي، والظن بالمعنى الأخص وهو المراد هاهنا. الظن بالمعنى الأعم هو عدم الجزم، كل اعتقاد غير جازم، كل اعتقاد ماذا؟ غير جازم. ذلك يقول مأخوذة من الظن، والظن في اللغة أعم من اصطلاح المنطقيين هنا، فإن المفهوم منه لغة، فإن المفهوم من الظن لغة، وذلك ماذا؟ حسب تتبع موارد استعماله، حسب تتبع موارد استعمال الظن، هو الاعتقاد في غائب بحدس أو تخمين من دون مشاهدة، يعني الاعتقاد من دون دليل، الاعتقاد بغض النظر عن كونه جازما أو غير جازم، هو الاعتقاد في غائب بحدس أو تخمين من دون مشاهدة أو دليل أو برهان، سواء كان اعتقادا جازما مطابقا للواقع ولكن غير مستند إلى علته كالاعتقاد تقليدا للغير، أو كان اعتقادا جازما غير مطابق للواقع مثل كالجهل المركب، أو كان اعتقادا غير جازم بمعنى ما يرجح فيه أحد الطرفين، مثلا هذا ما تقدم في الجزء الأول في أقسام التصديق الأربعة، اليقين والظن والشك والوهم. اليقين أن تكون مثلا درجة مئة مع مضمون الخبر، عندما يقال جاء زيد مضمون الخبر مجيء زيد، فإذا كانت نسبة المجيء 100% يعني لا يوجد أي نسبة لما يقابله فهذا يقين، وإذا كان 70 أو 80 أو 90% مع المضمون لكن هناك احتمال ولو كان بسيط لما يخالف المضمون هذا يقال له ظن، هذا هو الظن بالمعنى الأخص لا جزم. أو كان اعتقادا غير جازم بمعنى ما يرجح فيه أحد طرفي القضية، النفي مجيء زيد في قولنا جاء زيد، أو مثلا عدم مجيء زيد في قولنا لم يأتي زيد لم يجئ زيد، وكانت نسبة عدم مجيئه 90%، فعندنا ظن بالمجيء عندنا ظن بعدم المجيء مع تجويز الطرف الآخر، وهو هذا المعنى يساوق الظن بالمعنى الأخص باصطلاح المنطقيين المقابل لليقين بالمعنى الأعم. إذن اليقين بالمعنى الأعم هو الجزم، والظن بالمعنى الأخص هو ماذا؟ عدم الجزم. ملتفتين إن شاء الله. الآن هكذا صار عندنا ظن بالمعنى اللغوي أو ظن بالمعنى الأعم، وهو ماذا؟ الاعتقاد، سواء كان جازما أو لا، وإذا كان جازما سواء كان مطابقا أو لا. ملتفتين إن شاء الله. إذن هناك مصادق متعددة تحت الظن بالمعنى الأعم. المصداق الأول الاعتقاد الجازم المطابق، والاعتقاد الجازم الغير مطابق كالجهل المركب، وعدم الاعتقاد، وعدم ماذا؟ الجزم والاعتقاد. الثالث هو الظن بالمعنى الأخص. لذلك والظن المقصود به باصطلاح المناطق هو المعنى الأخير فقط. ما هو المعنى الأخير؟ كما ذكرنا اعتقاد غير جازم. اعتقاد، الظن هو اعتقاد غير جازم، اعتقاد لكنه غير جازم، بمعنى ما يرجح فيه أحد طرفي القضية. والظن المقصود به باصطلاح المناطق هو المعنى الأخير فقط، وهو ترجيح أحد طرفي القضية النفي أو الإثبات مع تجويز الطرف الآخر، وهو الظن بالمعنى الأخص. فالمظنونات على هذا هي قضايا يصدق بها اتباعا وجريا وفق ماذا؟ غالب الظن، يغلب على الظن كذا، مع تجويز نقيضه. كما يقال مثلا فلان يسار عدوي، أريد أن أستدل على أنه ماذا؟ يتكلم علي، يعني ماذا؟ يسيء إلي. ما الدليل على أن فلان يسيء إلي؟ أقول هكذا، فلان يسار عدوي، بينه وبين عدوي ماذا؟ أسرار. فلان يسار عدوي، هذا واضح أنه يذهب إلى عدوي ويجالسه، وكل من يسار عدوي فهو يتكلم عليه. إذن فلان ماذا؟ يتكلم عليه. هذه الكبرى منشأها ماذا؟ الظن. فلان يمشي في الليل وكل من يمشي في الليل لص، إذن فلان ماذا؟ لص، مع أنه هذه وكل من يمشي في الليل ماذا؟ مظنونة غالبا، لا سيما في بعض الأزمنة، الناس في الأزمنة السابقة أن ينامون باكرا لشدة أشغالهم يعني كما المزارعون قديما كان يأتي الواحد يذهب من الصباح يرجع إلى ماذا؟ الليل، يأكل وينام يأكل وينام. فهذا ليس مألوفا أن يتمشى مثل الآن مثلا في أوساطنا بعض البلدان تبدأ سهرتهم في ساعة متأخرة من الليل مثلا في العاشرة، يذهبون إلى الأسواق يتمشون. أما في تلك الأزمنة أن هذا الإنسان ما الذي يجعله يمشي في الليل؟ يعني يريد ماذا؟ سوءا. إذن كل من يمشي في الليل، كل من يطوف في الليل لص، فلان يطوف في الليل إذن هو ماذا؟ لص، مع أنه قد يكون لأمر، لأسباب أمنية، يريد ماذا؟ أن اشتبه بشخص، اشتبه بأمر، ولا يريد أن يشيع هذا الأمر، يريد أن يتدبر أمره في غفلة من الناس مثلا. كما يقال فلان يسار عدوي وكل من يسار عدوي فهو يتكلم عليه، أو فلان لا عمل له فهو سافل، فلان لا عمل له وكل من لا عمل له فهو سافل، إذا فلان سافل. أو فلان ناقص الخلقة في أحد جوارحه، يد عين إلى آخره. وغالبا أصحاب هذه الأوضاع الذي يكون ناقص الخلقة غالبا ما يكون عنده ماذا؟ أزمة نفسية، عنده يؤثر خلله البدني يؤثر على نفسه ويحدث فيها خللا، ولكن ليس الكل، لكن الغالب. لذلك أو فلان ناقص الخلق في أحد جوارحه ففيه مركب النقص أو ما يسمى عقدة الحقارة هذا. ومع أنه ليس دائما كما ذكرنا، الغالب هكذا. لذلك يقال ينقل أن سقراط كان دميما، سقراط كان دميما. لو كان هذا الشكل الدميم يؤثر على نفسيته لما كان له هذه الأفكار، وهذه أفكاره إلى يومنا هذا. وكثير من اعتقاداتنا نستند في إثباتها على ما وصلنا من منطقه، من حكمته إلى آخره. لذلك يقال أن هؤلاء لم يكونوا أنبياء فهم تلامذة أنبياء. مثلا يقال أن أرسطو نبي جهله قومه، بغض النظر رواية بعض يبحث في سندها، ولكن هؤلاء ليسوا أناسا عاديين، تبقى أفكارهم أكثر من 2000 سنة مثلا، أكثر، ليسوا أناسا عاديين. الدميم يعني كان قبيح الشكل، مثل الجاحظ. يقال أن الجاحظ جاء أحد، يقال أن الجاحظ سمي جاحظا لجحوظ عينيه، يعني بعض الناس هكذا عيناه تكون ناتئتين بارزتين، هذا يقال له الجاحظ من الجحوظ، وقد كان دميما. فيقال أن دق الباب فخرج الولد، قال له أين أبوك؟ قال له في الداخل. ماذا يفعل؟ قال يكذب على الله. قال له وكيف يكذب على الله؟ قال لأنه يقف أمام المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال إنه يكذب على الله. قال وكيف يكذب على الله؟ قال لأنه يقف، هو مستحب أنه إذا نظر إلى المرآة يكبر الله أكبر الله أكبر مثلا، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا الولد قال له إنه يكذب على الله. كيف؟ قال لأنه يقول وهو ينظر إلى وجهه اللهم كما حسنت خلقي، إذن يعتقد أن خلقه حسن، يكذب على الله. قال المشهورات، انتهى الوقت الصور؟
لا بقي
كثير،
8.
نعم. المشهورات وتسمى الذائعات أيضا. الذائعات من الذيوع والانتشار. نعم، الذيوع والشيوع والانتشار. لذلك الآن إذاعة ومذياع، مذياع يعني لأنه آلة الإذاعة، والشيوع نعم ذائع الصيت مشهور. يقول وهي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصة. هذا جميع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصة، هذا سوف يأتي. أن المشهورات ليست عندنا شهرة مطلقة، وهما يكون عند جميع العقلاء، وشهرة ماذا؟ نسبية، عند بعض دون بعض آخر. واضح إن شاء الله. ويقسم المشهورات إلى كما قسم الظن وكما قسم اليقين، أنه عندنا يقين بالمعنى الأعم ويقين بالمعنى الأخص، وعندنا يقين بالمعنى الأعم ويقين ماذا؟ عندنا يقين بالمعنى الأعم ويقين بالمعنى الأخص، وعندنا ظن بالمعنى الأعم وظن بالمعنى الأخص. وكذلك هنا عندنا شهرة بالمعنى الأعم وشهرة ماذا؟ بالمعنى الأخص. الشهرة بالمعنى الأعم هو كل قضية ماذا؟ يقول بها عموم الناس، وبالتالي تكون ماذا؟ الأوليات تندرج تحت المشهورات بالمعنى الأعم، اليقينيات. ملتفتين إن شاء الله، من أجل أن لا يقال أنتم الآن تقسمون المبادئ الأقيسة. الآن وصلنا إلى القسم الثالث، الأول اليقينيات، الثاني المظنونات، الآن ماذا؟ المشهورات. هذه أقسام، مقسمها ماذا؟ مبادئ التصديقات، أليس كذلك؟ هذا مبدأ هذا البحث، هذا في مبادئ الأقيسة، في مبادئ الأقيسة، قضايا ليست على شاكلة واحدة تشكل الأقيسة، فهي يوجد بينها مباينة، كل قسم يكون ماذا؟ قسيما، والقسيم حكم القسيم ماذا؟ حكم القسيمين أن القسيم يباين القسيم ولا يصدق معه، لا يصدق قسيم على قسيم، لا يصدق مثلا الاسم على الحرف، لأن الاسم قسيم الحرف والحرف قسيم ماذا؟ الاسم، بينهما مباينة. الآن هؤلاء هذه الأقسام اليقينيات المظنونات المشهورات، هذه ماذا؟ كل واحد منها قسيم للآخر. إذا كان الأمر كذلك فكيف ستقول لنا اليقينيات مشهورات أم لا، ذائعة بين الناس أم لا، بل عند الكل لا سيما الأوليات، اجتماع النقيضين ممتنع. إذن الآن هذا أولي يقيني وصدق عليه ماذا؟ المشهور، فما فرضناه قسيما ليس بقسيم. الجواب أن اليقينيات قسيم للمشهورات بالمعنى الأخص، فلا تصدق بالمعنى الأخص، والمشهورات التي صدقت على اليقينيات هي المشهورة بالمعنى العام، فلا يوجد ماذا؟ تناقض. قال وهي على معنيين، المشهورات بالمعنى العام وهي التي تطابقت الآراء، وهي التي تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافة، وإن كان الذي يدعو إلى الاعتقاد بها كونه أوليا لا علاقة لنا كما سوف يأتي مفصلا عن منشأ وسبب شهرتها. الشهرة بالمعنى العام هو ماذا؟ تطابق الآراء بغض النظر عن سبب هذا التطابق، هذا الشهرة بالمعنى العام. لذلك وإن كان الذي يدعو إلى الاعتقاد بها كونها أولية ضرورية في حد نفسها ولها واقع وراء تطابق الآراء عليها، فتشمل المشهورات بالمعنى العام المشهورات بالمعنى الأخص الآتية، وتشمل مثل الأوليات والفطريات التي هي من قسم اليقينيات البديهية. إذن كل قضية تطابقت الآراء عليها فهي مشهورة، متفقين؟ كل ما تطابقت الآراء عليها مشهورة، امتناع اجتماع النقيضين تطابقت الآراء عليها، إذن مشهورة، لكنها مشهورة بالمعنى الأعم. وعلى هذا فقد تدخل القضية الواحدة مثل قولهم الكل أعظم من الجزء في اليقينيات من جهة وفي المشهورات من جهة أخرى. ما هو وجه دخولها في المشهورات؟ أنها مما تطابقت الآراء عليها، تفتين؟ ثانيا المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات الصرفة، كما كان عندنا ماذا؟ ظن صرف، وهو الظن بالمعنى الأخص في قبال الظن بالمعنى الأعم، كذلك هنا ماذا؟ المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات الصرفة، وهي أحق بصدق وصف الشهرة عليها. لماذا؟ لأنها القضايا التي لا عمدة ولا أساس ولا ركيزة لها. سبب شهرتها هو ماذا؟ تطابق، لا شيء ماذا؟ آخر. هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.